مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من كلمة سواء، وما زال يعني التحدي قائما، الطلب قائما، يعني أيا كان المسمى لعلماء الشيعة لكي يأتوا ليناظروا الشيخ الوصابي. يعني قلنا يا سيد كمال حيدري، سيد يعني عبد الحميد المهاجر، غيره من قمنا باتصال عليهم، عبد الله هاشم وغيره من علماء السعودية. كذلك اليوم قمنا بمحادثة السيد علي الكراني قبل دقائق، وربما يراجع جواله وتليفونه الآن. أيضا السيد حبيب الهديبي، كذلك محمد رضا السمان وغير واحد من هؤلاء قمنا باتصال بهم الآن، يعني قبل أن نخرج على الهواء مباشرة، ولكن يبدو أنهم يعني لا يريدون يعني أن يأتوا لكي يقدموا دينهم حتى لعوام الشيعة وليس للسنة، فنحن في غنى عن هذا الدين. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم فضل الشيخ خالد الوصابي. أرحب بك شيخ.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
شكرك. ما زلنا يعني نقدم إلى حضراتكم الأضرار المحضة التي ترتبت على القول بأن الإمامة أصل من أصول دين الإسلام، على اعتبار أنها أثرت على التوحيد، أثر على التوحيد قدمناه، على النبوة، على القرآن، على الصحابة، على السنة. يعني ترتب عليها أيضا القول بأصول أخرى في دين الإسلام كالرجعة، يعني شيء مهم بالنسبة للشيعة، التقية والتي نتحدث عنها ولم تنتهي بعد. واليوم نقدم لحضراتكم بعد أن أنهي ملف التقية والذي يعني أخذنا فيه ثلاث حلقات على الأقل، يعني القول بهذا يعني أو بهذه المسألة العظيمة في دين الإسلام. ندندن حول البداء اليوم كجزء أو كترتيب ترتب أو كضرر ترتب على الإمامة. نكمل التقية شيخنا ثم بعد ذلك نتحدث عن البداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا أن الذين اخترعوا التقية اخترعوها لأهداف وغايات ومقاصد، من تلك الأهداف والمقاصد والغايات صرف تصرفات الإمام التي يخطئ فيها باعتبار أنها كانت تقية حتى يبقى للإمام هيبة عند الناس. كذلك أن الإمام كانت علاقة طيبة مع أبي بكر وعمر، وهم يزعمون أنهم اغتصبوا الخلافة عليه، قالوا لا، التصرفات كانت تلك تقية. ثم جرهم أيضا إلى أهداف أخرى، صرف مذمة الإمامة أو الأئمة للرواة الذين كانوا حولهم، فعندما يأتي الإمام يحذر منه ماذا يقول؟ يقول هذا التحذير أصلا تقية. أي نعم. أيضا الستر على التناقضات الحاصلة في الكذابين.
والمفروض تقية شيخنا تبقى من الأضعف للأقوى
بلا شك،
لا تستقيم أن تكون من الأقوى للأضعف. طب ليه؟ ليه الإمام يقول تقية لأحد من رعيته، يعني أو يدافع عن أحد من رعيته تقية؟
هو يعني التآمر الذي وضعوه سياجا أن الأئمة كانوا يتآمر عليهم، ففسروا كل شيء بالمؤامرة، بالمؤامرة الكونية. وأنا كنت في جلسة مع نفسي فقلت أيهم أشجع، علي بن أبي طالب أو عمر بن الخطاب أو بكر الصديق؟ فقلت في نفسي علي بن أبي طالب ليس شجاعا أشجع من أبي بكر وعمر باعتراف السنة والشيعة. طيب ليش؟ اتفق السنة والشيعة على أن أبا بكر وعمر أشجع من علي. ليش؟ لأن أيهما أشجع؟ الذي يقدر يسلب منك الخلافة ويسلبك حقك، لأن السنة يقولون أبو بكر وعمر ثبت لهم الشجاعة. الشيعة يقولون أبو بكر وعمر غصب الخلافة على علي. من هو أشجع الآن؟
من غصب الخلافة؟
الذي غصب الخلافة أشجع. إذن أنتم لماذا تنكرون شجاعة أبي بكر وعمر؟ نحن نثبت شجاعة أبي بكر وعمر، أنهما كان لهما الشجاعة، لكن أنتم تضيفون إلى ذلك شيء آخر، وهو أنكم تتهمونهم بالباطل أنهم غصبوا الخلافة على أبي بكر وعمر. إذن أنتم أثبتتم لهم الشجاعة من حيث لا
تدرون،
من حيث لا تدرون أثبتتم الشجاعة. أيهما أشجع؟ الذي غصب عليا على الخلافة وأكرهه على أن يبايع بالقوة ويغصب بنته ويغصب مال فداك ويضرب زوجته. إذن ما ليش أبو بكر، ليش علي ما يقاوم أبو بكر؟ إذا كنتم تقولون علي أشجع من أبو بكر وعمر، طيب ليش ما قاومه؟ أين ذهبت الشجاعة؟ يقولون علي لم يكن عنده أنصار. طيب الآن الشجاع يعرف بأنصاره ولا بذاته؟
يعرف بذاته.
ما في داعي الأنصار إذا كان علي شجاع، إيش حاجته إلى الأنصار؟ نرجع إلى موضوع التقية. أيضا الهدف الثاني الستر على التناقضات وإيجاب التسليم لكل شيء. قرأنا الرواية يعني أنه يأتي الرجل يعرف بالكذب فيحدثنا بحديث نستبشعه. ماذا قال له الإمام؟
قال له إذا كان عننا يعني
هل يقول
لك النهار نهار والليل ليل
يعني. إيه أن النهار ليل والليل نهار
صدقه.
بالعكس لابد أن تصدقه. أيضا وسيلة لرد كلام الأئمة، سأقرأ لك هذه الرواية. يقول عن النضر بن سويد عن شعيب قال كنت عند أبي عبد الله ومعنا أبو بصير وأنا وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب، فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام قد سمعتم ما قال الله عز وجل في كتابه. فقالوا له نحب أن تخبرنا رأيك الشخصي. فقال لا تأكلها. ما هو رأي الإمام؟
لا يأكلها،
لا يأكلها ذبائح أهل الكتاب. فلما خرجنا، طبعا هذا الرأي بغض النظر هل هو صواب أو غير صواب،
نعم المهم برأي الإمام أنا نقرأ لحد الآخر يعني.
رأي الإمام. فلما خرجنا قال أبو بصير كلها. لحظة لحظة في شيء
يعني هو أفتى للناس بأنها لا تؤكل.
أيه الآن السائل خرج من عند جعفر الصادق، لقى في الباب من؟
أبو بصير.
أبا بصير الذي هو طالب من طلاب،
فسألوا قالوا لا كلها حلال.
أيه كلها في عنقي ما فيها، فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمراني بأكلها.
الله الله الله،
فرجعنا إليه.
يبقى بيكذب الإمام.
أيه السائل الآن وين رجع؟
إلى الإمام،
إلى جعفر الصادق.
نعم.
فقال له، فقال لي أبو بصير سله يعني الآن تريد تتأكد تأكد. فقلت له جعلت فداك ما تقول في ذباح أهل الكتاب. فقال أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟ كنت عندنا أمس كلمناك في حكمها وسمعت؟ قلت بلى. فقال لا تأكلها. فخرج فقال لأبو بصير كلها وفي ذمتي. ثلاث مرات
رايح جاي.
إيه هو أبو بصير يقول له لا أنا متأكد أني سمعته. طيب الآن هذا مجرد سائل، لا بيده سيف ولا عنده سجن ولا شيء، الإمام لماذا يتقي منه
مثلا؟
ليش أبو بصير يفضح الإمام؟ إذا كان الإمام يتقي من الرجل أيهما أشجع له؟ أبو بصير ولا جعفر الصادق على هذه الرواية المكذوبة؟ يعني أبو بصير استعمل التقية؟ لو كان الإمام استعمل التقية وكان محق أنه سيترتب ضرر، ليش أبو بصير الآن يسبب الضرر على الإمام
ويفشي سره؟
ويفشي السر. كل هذا
طب يعني الإمام هنا أفتى فتوى رسمية ولا ده بس عشان الرجل ده يعني إيه يعني ما
إيش منصب هذا الرجل؟
هو وطعامه الذين أوتوا الكتاب من
قبل
حلوا لكم
إيه الآية واضحة جدا.
وما الإمام ليه أفتى بعكس الآية يعني؟
مع أن أهل السنة لا يخالفون في هذا
يعني أنا أقصد الآية يعني لماذا الإمام أفتى بعدم أكلها وتحريم أكل أهل الكتاب وهو حلال في القرآن؟
هل يستخدم التقية عكس القرآن الكريم
مثلا
يعني؟ ومن هم؟
وهو جعفر الصادق الذي قال عنه الشيعة إذا رأيتم يعني كلاما موافق لكتاب الله فاعملوا به وإذا رأيتموه يعني مخالفا فاضربوا به عرض الحائط.
لكن هذه الرواية أوردوها لرد كلام الأئمة. كيف؟ يعني مثلا أنا لما آتي أسأل الإمام عن حكم فيفتيني بفتوى فأخرج أسأل هذا الرجل الذي هو من الكذابين، أقول له أنت ليش تكذب على جعفر الصادق؟ ليش تقول عليه؟ قال ها لا جعفر الصادق هو قال لنا كلام آخر غير هذا اللي قال لك أنت. فأنا أذهب إلى عند الإمام وأتأكد منه هل أنت قلت؟ الرجل قال لا ما قلته. فأرجع أقول الإمام ما قال عن، ليش تقول عليه ما لم يقل؟ قال أيوه أصلا استعمل معك التقية. فبهذا تروج الكذب على الأئمة. أيضا لشق عصا المسلمين، من أهداف التقية شق عصا المسلمين، ولهذا رواه رواية عن أبي عبد الله قال ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية. يعني هو يريد أن يتفرد عن الناس كلهم، يعني إذا سمعت مني قول مخالف لقول أهل السنة والجماعة هذا أنا أتقي فيه، يعني حتى لو كان صادر مني أنا
أتقي فيه، أنا في أعتبره تقية.
وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. ولهذا شق عصا المسلمين، أي شيء أي خيط من الخيوط يكون فيه وحدة بين المسلمين أو قول يجمع أهل السنة والشيعة قصوا هذا الخيط. يعني تجد رواية في كتب الشيعة فيها ثناء فيها مدح فيها موافقة لأهل السنة
يقولوا لك ذاك التقية،
لا هذا
تقية.
إذن اختراع مبدأ التقية هذا ونسبته إلى أهل البيت
لتدمير الخطوط التي نجتمع عليها.
أي خيط أي أو رواية تدل على الاتفاق بين أهل السنة والشيعة قصوها وقطعوها وقالوا هذا
قال لك ده مش صحيح.
إيه هذا التقية.
الإمام كان بيتقي من بني أمية وبنو العباس.
جواز العمل بالأحكام التي وردت تقية. يعني الشيعي نفسه يعني افرض ان في سائل سأل وبعدين جاء الامام افته, كان في واحد ثاني موجود فالامام اتقى من هذا الثاني فافت السائل بناء على ايش؟
على على
خوفا من الجالس بجانبه. يجب على السائل ان ياخذ
خلاص بقى القاع العمامه واسر السلامه
ولو كانت تقيه. تقول الروايه عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا يسع الناس حتى يسالوا ويتفقهوا ويعرفوا امامهم ويسأهم ان ياخذوا بما يقول وان كان تقيه. حتى وان كان الامام يقول تقيه يجب عليك ان تاخذ به. اذا هذا هو مبدا التقيه عند الشيعة الذي كان مترتبا على مبدا الامام. ثم ناتي الى مساله اخرى ومن العقائد المتولدة عن مسألة الإمامة هي مسألة البدا. البدا هذه عقيدة ولدتها الإمامة في ظرفين خاصين حالكين أو حالكين. الظرف الأول أن جعفر الصادق نصب إسماعيل بن جعفر إماما
أو طلعهم قاعدة لا إمامة في أخين بعد الحسن والحسين.
الإمامة
كان هو الإمام الأكبر الذي يتولى.
القاعدة الأولى أن الإمامة تكون في الولد الكبير. القاعدة الثانية لا إمامة في أخوين
بعد الحسن
بعد الحسن الحسين. أحد القاعدتين قابلة للنقض بل القاعدتان قابلتان للنقض متى أرادوا أن يقاعدوا ومتى أرادوا أن ينقضوا. فجأة إسماعيل بن جعفر مات في حياة أبيه. الآن الشيعة واقع في ورطة, إما أن يقولوا أن جعفر الصادق أخطأ مشكلة انهدت العصمة لأن عندهم المعصوم لا يخطئ.
تمام.
وإذا قالوا كيف نصبه إمام وهو لا يعلم أنه يموت قبل, يعني كان يتوقع أنه سيموت بعد موته هو ففجأة مات. إذن هذا لا يعلم الغيب. إذن سيسقط أمران أساسيان مبنيان على الغلو عند الشيعة. الأمر الأول العصمة. وإذا قالوا أن جعفر الصادق أخطأ سقطت عصمة جعفر الصادق. وإذا قالوا أن جعفر الصادق لا يعلم الغيب قالوا كيف إمام ما يعلم الغيب؟ طيب ما هو الحل؟ قالوا بدا لله, يعني الله كان قضى وقدر
بدل الله في إسماعيل
أن إسماعيل هو الإمام ثم الله سبحانه وتعالى تراجع
غير رأيه
تراجع وقدر أن يكون موسى بن جعفر. إذن البدء ما نتيجة نتائج من نتائج إفرازات
الإمامة.
هذه المرحلة الأولى. فانشرخ المذهب إلى نصفين. إسماعيلية قالوا لا تزال الإمامة هي فيه,
لم يمت إسماعيل واعتبروه مهدي وغاب في السرداب.
هم انشقوا ايضا الى فرق.
نعم, يعني هم في ناس من الذين لم يصدقوا ولم يقولوا بالبداء اللي هم الاسماعيليه اللي هم الدوله الفاطميه اللي ذبحت الامه دي, وقالوا انه لم يمت وغاب.
منهم من قال بالغيبه ومنهم من قال بالحياه وانتقلت الامامه.
عبد الله الافطح برضه اللي هو عبد الله الثاني اللي هو الثاني بعد اسماعيل اتبعوا جماعه وسموا نفسهم الفطحيه.
جميل. نحن لن نأتي الان الى سرد الفرق لكن مقصودي بالبداء.
انا بتكلم على اولاد جعفر تحديدا لما حصلت المشكله بتاع ولايه الاكبر دي.
لهم اولاد جعفر اربعه منهم كل واحد ادعى انه امام. ليس وقته الان.
نعم.
وقته الان متعلق مساله البداء.
طيب البداء يبقى احنا عندنا اللي قالوا بالبداء اللي هم الاثنى عشريه اللي قالوا بموسى الكاظم امام.
قالوا انه بدا لله ان يغير ما دام كان قضى وقدر ان الامام هو اسماعيل بن جعفر. بدا له ان يحول الامامه الى موسى بن جعفر. فرتبوا عقيده جديده اسمها البداء. وهذه البداء اصلا
اسمها يعني اتسمت كده ليه؟
البداء
يعني ايه بداء؟ يعني معناها ايه؟
يعني ظهر ظهر لله سبحانه وتعالى شيئا لم يكن يعلمه ولم يكن يعرفه سبحانه وتعالى. اذا هذا مسألة البداء. لكن ايضا حادثة ثانية مرتبطة بالامامة انتجت عقيدة البداء. وهي ان علي الهادي ابو الحسن العسكري كان عنده ولد اسمه محمد وولد اخر اسمه الحسن العسكري. اذا عندنا مثل القصة الاولى تماما
بالضبط.
فكان قد نصب محمدا إماما. بعدين ايش حصل؟ نفس القصة تماما.
توفي محمد
توفي
الأكبر.
أيوة. فماذا حصل؟
قالوا بدأ لله في, في, في محمد بتغيير
في أبي جعفر اللي كنية أبا في أبي جعفر إلى أبي محمد. وكان الحسن وكان علي الهادي يقول الحسن العسكري اسجد لله, يعني صلي سجد الشكر أن الله قد أحدث فيك أمرا, يعني الله قد حول الإمام إليك. وهذه روايات موجودة في الكافي سنقرأها بعد ذلك. إذا نأتي ما معنى البدا. البدا لغة هو ظهور الشيء بعد خفائه. يعني لما تقول بدا الرجل في رأس الجبل إن كان كان خافيا ثم
ظهر
ثم ظهر. بدا الشيء بمعنى ظهر وأبديته أنا بمعنى أظهرته. وبدا لي بداء اي تغير رايي على ما كان عليه، هذا معناه في اللغه العربيه
اصطلاحا بقى.
واما الاصطلاح عرفه الجرجاني في التعريفات البدا ظهور الراي بعد ان لم يكن، ظهور الراي بعد ان لم يكن، والبدائيه هم الذين جوزوا البدا على الله، هذا في تعريفات الجرجاني. وقال صاحب التعريف البدا ظهور الشيء بعد ان لم يكن. اذن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم تعريفات مطابقة لهذا، أو ذكر آيات تدل على هذا المعنى. قال الله وإن تبدوا ما في أنفسكم
أو تخفوه أو يحاسبكم به،
قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. إذن واضح من هذه الآيات الكريمة أن البدا بمعنى ظهور الشيء بعد خفائه. هناك روايات عند الشيعة تؤكد أن البدا عندهم ليس له معنى إلا ظهور الشيء بعد خفائه. سنعطي روايات تدل على هذا المعنى. عن أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا إن الناس لما كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هم الله تعالى تبارك وتعالى بهلاك أهل الأرض، هم يعني أراد، إلا عليا فما سواه، بقوله فتولى عنهم فما أنت بملوم، ثم قال ثم بدا له فرحم المؤمنين. يعني الله كان أراد أن يهلك الناس كلهم إلا عليا. ثم على هذه الرواية تراجع الله عز وجل ورحم المؤمنين. الرواية ثانية قال فتولى عنهم فما أنت بملوم، أراد أن يعذب أهل الأرض ثم بدا لله فنزلت الرحمة. رواية ثالثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر اليهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك، يعني يقصد الموت يدعو على النبي عليه الصلاة والسلام،
زي اليهود كده بيقولوا المسلمين،
هو يهودي مر على النبي عليه الصلاة والسلام فقال السام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، فقال أصحابه إنما سلم عليك بالموت، قال الموت عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذا رددت، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا اليهودي يعضه أسود. هنا ركز معي، إن هذا اليهودي يعضه أسود في قفاه أو يعضه أسد في قفاه فيقتله. إذن ماذا أخبر النبي؟
بأنه سيموت بعضة أسد.
قال فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله ثم لم يلبث أن انصرف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعه، فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب، يعني كم طول الأسد وكم عرضه أسد أو هنا يعلق أو ثعبان أسود أو كذا، يعني في جوف الحطب عاض على عود، يعني هذا الأسد أو يعني هنا ثعبان أسود، لأنه أسود يعني إما جمع أسود أو أسود بمعنى الثعبان،
ممكن يكون ثعبان
يعني ثعبان. فقال يا يهودي عملت اليوم؟ ما عملت اليوم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أخبر أنه سيعض أسود، يعني لعله ثعبان. قال له أنت عملت شيء؟ يعني مع أن النبي كان قد أخبر أنه سيعض، بعدين
لم يعض،
جاء بالحطب فرماه فوجد ذلك الثعبان
في الحطب.
قال ما عملت عملا إلا حطبي هذا، احتملته فجئت به وكان معي كعكة ثاني فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بها دفع الله عنه، وقال إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان. الشاهد معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر أن هذا سيعضه الثعبان، على تأويل الرواية أنه معنى الأسود بمعنى الثعبان. ثم بعدين النبي تفاجأ أنه ما طبق في الواقع. إيش حصل؟
قال الصدقة
بدأ لله أن يغيره، وإلا إيش عرف النبي عليه الصلاة من ذاك سيعضه الثعبان؟ إذا كان بوحي من الله سبحانه وتعالى كيف أن الله أوحى إليه أولا أنه سيعض من قبل الثعبان ثم بعد ذلك تغير
الأمر؟ يعني
رواية أخرى عن أبي جعفر، هذا طبعا في كتاب الكافي المجلد الرابع صفحة 5، عن أبي جعفر قال وقال لهم لوط يا رسل ربي، توقع الآن لوط يخاطب رسل الله الذين هم الملائكة، فما أمركم ربي فيهم؟ إيش أملكم في قوم لوط؟ ماذا تفعلون بهم؟ قالوا أمرنا أن نأخذهم بالسحر، قال فلي إليكم حاجة. قالوا وما حاجتك؟ قال تأخذونهم الساعة، يعني لوط ماذا يريد؟ ما يتأخرون السحر الآن. طيب ليش؟ قال فإني أخاف أن يبدو لربي فيه. فقالوا يا لوط إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ كتاب الكافي المجلد الخامس. الشاهد معنا لوط ماذا فهم؟ يعني شاء أو توقع، توقع
إنه ممكن الله يغير رأيه،
ممكن الله يغير. يعني قال له طيب متى الموعد، متى سيهلكم الله؟ قالوا سيهلكم إيش؟ في السحر. قال لا أريدكم تهلكوم الآن. طيب ليش استعجل حتى لا
لا يغير الله رأيه؟
حول ولا يعني هذه الرواية
حتى يكذبوا على الأنبياء،
أليست هذه الرواية تؤكد ما يقوله الشيعة أن معنى البدع عندهم أن الله سبحانه وتعالى يغير شيء، يقدر شيء ثم يغيره ما لم يكن يعلف له؟
ده طانف أنه ليس عند الله سبحانه يعني
وعد صادق.
لا علم ما كان
يعني وعند العلم
ما كان وعلم ما يكون لا يعني الله عنده هذا. طب كيف الذي عنده علم ما كان وما سيكون وما هو كائن ثم بعد ذلك لا يدري شيئا يعني قرره؟
ايضا هذه الروايه تؤكد لنا ما معنى.
اخذ فاصل ثم نعود للروايه. طيب. فاصل مشاهدينا الكرام ونعود للقاء بحضراتكم حول عقيده البداء، احدى المصائب الكبرى التي طعنوا فيها في الله تعالى مترتبه على الامامه المزعومه. جزاك الله خير لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته. هذه الحلقه من كلمه سواء والتي يبدون الطرف الاخر لغيابهم جميعا بمراجعهم غيبه صغرى. كنا نتحدث عن البداء يعني كاحدى المصائب الكبرى التي ترتبت على القول بالامامه المزعومه، والبداء هذا يعني اتهام المولى عز وجل بالجهل عياذا بك اللهم، هذا ما يقصدونه تحديدا حتى لا يعترفوا بان إمامهم لا يعلم الغيب، اتهموا الله بالجهل وعدم معرفته بالشيء حتى يقع. جد حيل ضيف ضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي، جد لك تحيه شيخ.
اهلا وسهلا بك يا محمد ويا اخو المشاهدين الكرام.
يبقى اذا عرفنا البداء لغه واصطلاحا وقرانا بعضا منا يعني ما يريدون ان يثبتوا به البداء على الانبياء حتى.
نعم البداء يعني قلنا بالمعنى الذي هو إثبات الجهل لله سبحانه وتعالى.
بس مجاش يعني.
طيب جميل. حتى يأتي الأخ. فهناك روايات تؤكد هذا المعنى. سنقرأ روايتين أو ثلاث روايات تؤكد هذا المعنى، وهو أن البدع عند الشيعة معناه إثبات الجهل لله عز وجل. وإذا قالوا ليس مقصدنا هذا يعني يكفي لإنسان يقول بهذه الروايات وبمضمون هذه الروايات أن يحكم عليه بالكفر والخلود في نار جهنم.
طيب نشوف.
وبراءة من الإسلام جملة وتفصيلا.
ده أصول الكافي.
هذا أصول الكافي. المجلد الأول.
نعم.
طيب ماذا تقول هذه الرواية؟ سأخذها بهدوء والراحة لأنها أخطر رواية موضحة للمقصود. يقول حدثنا علي بن محمد، يعني علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد عن أبي هاشم الجعفري قال كنت عند أبي الحسن بعدما مضى ابن أبو جعفر الذي هو علي الهادي أبو الحسن الذي هو ابن الحسن العسكري، وإني لأفكر في نفسي أريد أن أقول كأنهما أعني أبا جعفر الذي مات يعني الذي هو محمد بن علي الهادي الذي توفي، وأبا محمد الذي هو الحسن العسكري لأن ابنه محمد بن الحسن العسكري في هذا الوقت كأبي الحسن موسى بن جعفر وإسماعيل ابني جعفر ابن محمد، وإن قصتهما كقصتهم يعني نفس القصة تماما. إذ كان أبو محمد المرجى بعد أبي جعفر يعني الذي يرجى للإمامة، فأقبل علي أبو الحسن يعني الذي هو علي الهادي قبل أن أنطق، يعني إيش تفهم منها؟ نفهم ما في نفسه
تمام.
فهم إيش يفكر الرجل. فقال نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر، يعني بدا لله أن يحول الإمامة إلى أبي محمد الذي هو الحسن العسكري بعد أبي جعفر محمد بن علي الذي مات ما لم يكن يعرف له. يعرف لمن؟
لله.
ممكن واحد يتصل شيعي الآن يقول أنا أصلا يعرف للناس البدا ليس لله، البدا اصلا بدا للناس. هلا ممكن نقراها ثانيه. حتى ما يجي واحد يتصل بنا ويقول اصلا انتم تفهمون رواياتنا.
طب نحط التليفونات عشان الاتصالات
على على غير ما نفهم. نعم يا ابا هاشم بدا لله ولا للناس سؤال. الروايه ايش تقول؟
ما لم
بدا لله ولا للناس؟
لله
لله.
والضمير هنا عائد على الله.
ما لم بدا لله في ابي محمد بعد ابي جعفر ما لم يكن يعرف له كما بدا له في موسى ابن بعد مضي اسماعيل ما كشف به عن حاله وهما كما حدثتك حدثتك نفسك وإن كره المبطلون. أيضا سأدعم كلامي أن هذه الرواية يفهم منها كذلك بكلام آخر لمحمد رضا المظفر أنه فهم من الرواية ما فهمته أنا وليس ما سيأتي به واحد
وليس ما يتكي علينا به الشيعة.
نعم. يقول هذا كتاب شرح عقائد الإمامية الشيخ محمد رضا المظفر شرحه الشيخ علي محسن شقير. تقول يقول عقيدتنا في البدء. إيش يعرف البدء؟ انظر. قال البدء في الإنسان هو يعرف البدء أن يبدو له رأي في الشيء
ما لم يكن
له ذلك. طيب الرأي سابقا بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه إذ يحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله وذلك عن جهل بالمصالح وندام على ما سبق منه. ثم قال أنا سأكون بأمانة حياد
ناقلا فقط يعني.
والبدأ بهذا المعنى يستحيل على الله. جميل خليك لحتى يأتي المطلوب على الله تعالى لأنه من الجهل والنقص والنقب
والنقص.
وذلك محال عليه تعالى ولا تقول به الإمامية. قال الصادق من زعم أن الله بدأ له في شيء بدأ ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم. وقال أيضا من زعم أن الله بدأ له في شيء ولم يكن يعلمه أمس فأبرأ منه غير هنا الشاهد غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار غير أنه وردت عن هنا هذه الرواية التي نريدها غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار روايات توهم القول بصحة البدا بالمعنى المتقدم. شو المعنى المتقدم ده؟
اللي هو جهل الله
أي الجهل. غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار روايات توهم القول بصحة البدا بالمعنى المتقدم كما ورد عن الصادق وأشار إلى الرواية هذه عليه السلام ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. ولذلك نسب بعض المؤلفين في الفرق الإسلامية إلى الطائفة الإمامية القول بالبدا طعنا في المذهب وطريق آل البيت وجعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة. نحن شنعنا ولا هذه رواياتكم؟ من أدخل هذه الروايات في الكتب؟
طيب ما هنا اعترف رضا المظفر بشيء أن وردت هذه الروايات عن الأئمة. طب هنا نصدقها ولا مصدقهاش؟
من أدخلها؟
ما يقوله
السؤال من أدخل هذه الرواية في الكتاب هذا؟ أنحن بنو أمية من أدخلها؟
لا سيبك من دخولها من عدم شيخنا. سؤالي يعني طالما أن أرد أئمة وهم معصومون إذن هي لابد من العمل بها
جيد.
لابد من تصديقها جيد. لابد من القول بجهل الله.
ولو جاء واحد يقول لك لا أصلا أنتم تفهمون
مننا ما لناش علاقة بنفهم بقى يعني. هنا حتى رضا المظفر الذي عرف البداء تعريفا جميلا رجع وقال لا أنه هناك روايات وردت عن الأئمة
نعم
تقول بالبداء على انه جهل الله.
هذا هو المعنى.
تمام الكلام.
هذا الذي نقول
هذه روايات الشيعة. هؤلاء اما معصومون يصدقونها ويعملون بها ام لا يصدقونها.
جميل جدا.
بس هذا السؤال.
وان كان هذه الروايات تناقض هذه الروايات فالمذهب اصله منقوض. فالمذهب هذه الروايات ماذا تفعلون بها؟
لان هم بيتشدقوا يشوفوا لك عن اهل البيت ناخذ بس ما ورد عن اهل البيت. هذا الرجل يقول ان هذه الروايات بالبداء وارد عن اهل البيت.
بالبدا باي معنى؟
بمعنى
الذي ينسب
الله لم يكن الشيء لم يكن يعرف شيء حتى يقع.
يعني انسان مخلوق ينسب الى الخالق انه يجهل ان الله ما كان يعلم شيء.
يبقى هؤلاء ليسوا ائمه اهل البيت انما دول ائمه المجوس اهل ايران.
لا يمكن عاقل ينسب هذا الى الله انه يقول ان الله عز وجل يجهل. هذه رواياتهم هذا كتاب الكافي اصح كتاب يا جماعه يا مسلمون يا عالم تعالى يا شيعة ناظرون على هذا الكتاب. هذه الإمامة عندكم.
هذا الصنم الذي سماه برقع الصنم
ترتب على القول بالإمامة أنه نسب إلى الله أنه يجهل من أجل الإمام من أجل الإمامة. البدا يصفون الله بالجهل كما سمعتم هذه كتبهم تقول أن الله يجهل. لا حول ولا قوة إلا بالله. بدا لله ما لم يكن يعرف له. هذا معنى البدا عند الشيعة وهذه كتبهم وهؤلاء أئمتهم. فتعالوا ناظرون على هذا المعنى. تعالوا ناظرون على الإمامة. إذا كان لكم رأي في هذا الموضوع.
طب أنا أخذ علي من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم أستاذ محمد والدكتور خالد.
حياكم الله أخي تفضلون.
أنا علي عمر من الرياض.
أهلا بك.
حياكم الله.
أولا أطلب منك طلب أنك تعطيني وقت علشان ثمن الوقت يكون تبرع مني لقناة فقط.
تفضل.
أولا أحب أن أقول أن يعني عندي وجهة نظر وأرجو منك يا أستاذ محمد تسمعها. كما نعلم أن الدين اليهودي هو دين العنصرية. يعني الدين قائم على العنصرية، لا يمكن للشخص يصبح يهودي إلا إذا كان أبوه يهودي أو أمه يهودية. الدين المسيحي قائم على المستحيل. ثلاثة آلهة، أب وابن وروح قدس، وكل هؤلاء الثلاثة هم إله واحد، هذا مستحيل الغاز. الدين الشيعي للأسف أو الرافضي هو دين الغباء. لأنه أنا وأنت كمسلمين لو جاءنا شخص غير مسلم وقال لماذا آمنت بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو قد مات منذ 1400 سنة، فالمعجزة الوحيدة للرسول هي القرآن. لا يمكن لأحد أن يسلم إلا بالقرآن. الشيعة للأسف كل أحكامهم وكل أفكارهم تعادل القرآن، فهذا دين غباء. يعني كيف يدعي أنك أنت مسلم وكل أفكارك تعادل الكتاب الذي بسببه آمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذه هي وجهة نظري. أشكركم.
شكرا دكتور.
أتمنى لكم التوفيق، لك وللدكتور خالد إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك أخي. شكراً. الله يبارك فيك.
نعم. يبقى يعني ما زال السؤال مطروح، يعني تعريف الأئمة في رواية التي وردت عن البداء بالتعريف الذي ذكره محمد رضا المضفر في عقائد الإمامية، هل يصدقه الشيعة أم يردونه ويردون كلام الأئمة؟ بس هو السؤال.
هم يحاولون الآن. لهم أقوال كثيرة جدا، وأنا ممكن أستعرض شيئا من الأقوال التي يأتون بها لتأويل البداء.
أنا أخذ بس الأخ أبو صلاح. صبر. ليبيا، الشيء الليبي، وبهدوء يا أبو صلاح حتى نفهم منك ماذا تريد أن تقول. تفضل يا أبو صلاح.
محمد صابر، السلام عليكم على بيتك الكريم.
وعليكم السلام.
اتهمتوني بالجهل، انظر إلى صحيح البخاري.
يا أخي لم نتهمك يا أخي، أنت كل يوم تفتري علينا وتتهمنا بتهمة الشيخ. نحن على هذه الشيء يا صلاح، يا أبو صلاح، نحن على هذه الشاشة لا نتهم أحدا، إنما نقول آراء، نقول آراء يا أبو صلاح، وبالتالي قل رأيك. تفضل.
أنا يا أخي إن حديث البخاري زر عمر خطاب رسول الله ونذر في
الآية أعرف رواية الأقرع والأبرص والأعمى. لحظة أنا أعطيك إياها قبل أن تقولها، حتى رواية الأقرع والأبرص والأعمى بدأ لله أن يختبرهم. هذه يا أخي أولا قبل كل شيء جاءت في أحد الروايات وأغلب الروايات بمعنى أراد، فتقدم هذه الرواية التي بمعنى أراد لأن أكثر الروايات عليها، وأما هذه أراد ليست هي بمعنى الذي بدا، بمعنى الذي ما لم يكن يعرف له. ليست مشكلتنا في لفظة بدا، وإن كانت لغة هي أصلا بمعنى ظهر، لكن الرواية التي في البخاري بدا أكثر الروايات على أنه أراد، وهذه الرواية خطأ من الراوي، هذه اللفظة خطأ من الراوي، لأن أكثر الرواة قالوا أراد، فهذا خطأ راوي.
يعني لكن وبعيدا عن التأويل والحديث شيخنا بعد إذنك، هل من أهل السنة مليار ونصف سني من اعتقد بالبداء على الله؟ أبدا. أما نحن الآن نناقش عقيدة للشيعة ترتب عليها فرقة من فرق المسلمين الإسماعيلية ثم الفتحية ثم بعد ذلك الإثنى عشرية الذين اتبعوا موسى الكاظم. وصلك يا أبا صلاح؟ يعني هنا حدث الدين ترتب على البداء.
طيب يا صلاح، يا أبا صلاح، هو ماذا تقول في هذه الرواية بدا لله ما لم يكن يعرف له؟ شرح في هذه الرواية
محمد صابر.
تفضل يا أبو صلاح.
جاوب. الرعاية هدى لله هدى لله.
دعني في الحديث وهو أنه قد وفد على رسول الله وقال له كيف تصلي على ربك
ولم
تكن لا اسمع شيخنا لا له الحق أن يقول فضل أبو صلاح
الحديث جرأ موسى فقال عمر والله ما تجرأت
استعجب أني تجرأت أنا سأسمعك ساعة وساعتين لكن باللحظة لا تخرجنا من موضوع البداء الآن لا عند القبر وما غير القبر. السؤال لي الآن هذه الرواية التي تقول بدا لله ما لم يكن يعرف له ايش تقول فيها
في الكاف
القحطاني يقول يا شاعر
دعك من القحطاني والزعطاني والفلتاني. أنا أسألك الآن سؤال هذه رواية في الكافي تقول بدا لله ما لم يكن يعرف له ماذا ربك. تقول فيها
أنت هربت من سؤال سوف
أجيب. ما هربت الآن ليش هذا الكافي هذا الكافي ماذا تقول في الرواية هذه أن الله بدا له شيء لم يكن يعرفه ماذا تقول فيها
تتركني أتحدث
طيب لا أجل على السؤال ثم تحدث.
هذه رواية في الكافي ماذا تقول في الرواية
يا بصلاح يا بصلاح أجب عن سؤال الشيخ كماذا تقول في رواية في أصول الكافي تقول بدا لله ما لم يكن يعرف له نحن نتحدث عن البداء اجب عن السؤال ثم اسال سؤالك تفضل
لو كان مؤمنا بالله حقا
طب لن تتحدث الا بعد الاجابه نحن نطرد على هذه الشاشه علماء الشيعة ومعمميهم اذا ما التزموا بنقطه البحث اقول لا
يا شيخ محمد صابر لحظه يا جماعه يا مسلمون رجل في حق الله عز وجل والرجل يتهم الله بانه لا يعرف لا يعلم يجهل السؤال الآن لم ينكر هذه الرواية لأنه المذهب الشيعي من دخل فيه سيصر على الرواية ولا يمكن ينكرها حتى لو أساءت إلى رب العالمين
نعم
يا أخي ليش ما تتبرأ من الرواية هذه
تبرأ يبقى انتهى الاثنى عشر
ليش ما تتبرأ من الرواية هذه
يبقى انتهى الدين أصلا
هل تستطيع أنت عندك جرأة أو شجاعة تتبرأ منها
تفضل يا أبا صلاح
يلا هات ما عندهم شجاعة بس هو شوف بعضهم الآن بس يريد يلقي أسئلة مثل المسجل لكن لو سألته هرب لا هات علماءك هات يناقشون تعال ناقشوا هذه روايات يا إخوة يا مسلمون يا عالم روايات في كتب الشيعة تصف الله بأنه يبدو له شيء لم يكن يعلمه هل تتبرؤون منها
ومنسوبة للأئمة للأسف
وهذا محمد رضا المظفر يقول نعم هذه الروايات تفيد أنه يسبق الجهل في حق الله ولم يستطع أن يرد ولم ينكرها قال نعم وردت روايات عن أئمتنا بهذا المعنى ليش ما رديتها ليش ما رديت هذه الرواية ليش ما أنكرت عليها
يا أبو صلاح يا أبو صلاح
لا يريد أن ينكر الرواية لأنه يريد أن يصمم على الباطل الباطل الذي هو نسبة الجهل إلى الله إذا كنا ننسب الجهل إلى الله ماذا بقي من ديننا
هو
ماذا بقي من عقيدتنا
هو القديم في الشيء تقول له انت بتقول بالبداء يقول لك ما اصطنت عنك
لحظة
يا اخي انفي التهمة عن نفسك ثم سبب
السؤال لو قلنا الان جعفر الصادق ربما يجهل ها تقول عن جعفر الصادق انه يجهل لكن بالنسبة للجهل لا عادي ما في مشكلة
يعني لا يتهم الامام بالجهل
لو قلت ان الامام يخطئ الان عيونه ربما تحملك عيني ويصبح في تشنج عجيب انت تتهم الامام المعصوم بانه يخطئ يا
لكن هنا هذه رواية تتهم الله بأنه
تتهم
الله عز وجل بالجهل حاشا وكلا
هذه الرواية هي فيصل بين الكفر والإيمان الرجل المؤمن لا يمكن أن يصبر على أن في كتاب الكافي رواية تتهم الله عز وجل بأنه يبدو له شيئا لم يكن يعلمه
وهو صلاح شيعي ليبيا لو رجل يتبرأ من هذه الرواية
أين ما يستطيع
حتى تقيه مش قادر
يتبرأ ما يريد هو يذهب إلى عند القبر ويذهب إلى عند شأن الأمور السفاسف وينسى رجل ينسب إلى رب العالمين الجهل لا يمكن أن يترك رجل يسيء إلى رب العالمين وتذهب تسأل عن مسألة البطاط والطماطم وأشياء أخرى يعني نحن قضيتنا في رجل أساء إلى رب العالمين
يطعن في الله سبحانه وتعالى
طيب
حول قوة
يعني نحن قضية في أين حرمة الله أين التوحيد أين إثبات العلم لله لا تخفى عليه خافية يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ويأتي رجل ينسب إلى الله عز وجل أنه بدأ له يعني هل نحن أفترينا الآن سؤال قد يقول نحن أنتم تفترون على الشيعة ما لم يقولوا هل أتينا نحن بكتاب من عندنا نحن ولا هذا كتابهم هذا كتابهم الذي يقول أن الله يبدو له شيئا لم يكن يعرفه وهذا محمد رضا المظفر يقول هذا الكلام طيب هات تعال شيء يناظر الآن حول المسألة البدء بس نريد شيعي شجاع ينكر هذه الرواية يقول هذه الروايات هذه لا تصح ونتبرأ من
أين السستاني وهو محسوب على السادة يقول أنه هو
لا حول
يرث أهل البيت. أين الخامني؟
لا حول ولا قوة إلا تعالي إلى روايات أخرى في هذا الموضوع. روايات أخرى في هذا الموضوع تقول عن محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر عن محمد بن عيسى عن من ذكره عن أبي الحسن. يعني هكذا
أي حد مجهيل.
قال تقول بغداد السلام عليك يا ولي الله. تقول في بغداد يعني إذا وصلت بغداد السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله في ظلمات السلام عليك يا من بدا لله في شأنه. الرواية أخرى أنه
نأخذ الثانية بعد أبو سفيان من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
كيف أستاذ محمد؟
الحمد لله بخير.
أسلم عليك وعلى الشيخ خالد وصاف.
حياكم الله أخي.
أهلا وسهلا بكم. أستاذ محمد أنا إلي بس ثلاث كلمات أحب ما أتقدم فيهم.
تفضل.
الأولى لكم لك الشيخ خالد الوصافي. الحقيقة أنا أعتقد أنه أنتم تمثلون إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم. أنتم تدافعون عن عرض الرسول وهؤلاء الروافض أنا عاشرتهم في العراق وحاولوا أن يشيعوني وأخذوني إلى الحوزة العلمية في النجف وحاولوا عدة مرات أن يأخذوني وكنت تلميذا عند الدكتور طه الدليمي حفظه الله وهو الذي علمني دينهم وناظرتهم عدة مرات وطردوني من الحوزة العلمية. النقطة الثانية أحب أن أوجهها إلى عوام الشيعة وهي يا عوام الشيعة نحن نحبكم ونريد أن نخرجكم من الظلمات إلى النور. نحن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو كمثل الذي يحجب الفراش عن النار. وعلماء الشيعة الكلمة الثالثة لعلماء الشيعة وهي أن أننا لن نترككم تذهبوا بعوام الشيعة إلى النار. هم يحاولون أن يسحبوكم من الجنة إلى النار يحاولون أن يضلوكم. فهذه هي الكلمات التي أردت أن أوجهها.
شكرا لكم شيخ. جزاك الله خيرا.
شكرا. تفضل شيخ. الرواية الثانية.
الرواية يعني أنه إذا ذهب إلى قبره يسلم ويقول السلام عليك يا من بدا لله. نأتي الآن إلى مسألة أخرى. من أول من قال بالبدا؟ لا شك أن هناك روايات في كتاب الكافي أن أول من قال بالبدا هو عبد المطلب. أن أول من قال
جد النبي
بالبدا هو عبد المطلب. جيد. هذه الروايات عندنا موجودة في كتاب الكافي وغيره. طيب الرواية عندنا نحن في أصول الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يبعث الله عبد المطلب أمة وحده عليه بهاء الملوك وسماء الأنبياء وذلك أنه أول من قال بالبدا. أن أول من قال بالبدا هو عبد المطلب.
اشمعنى يا عبد المطلب؟
هو أخذوه من أبيات شعرية فحق ما بدا لك يعني لما قصة الإبل فأمر ما بدا لك يعني يعني إذا كان ستسلط إبرها على الهجوم على الكعبة هذا أمر أردته. فقالوا أن المقصود أن عبد المطلب هو أول من قال بالبدا.
طيب نأخذ عمر. السلام عليكم. تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلون أستاذ محمد؟
الحمد لله.
أريد أسلم على الشيخ.
تفضل.
تفضل.
سلمك الله. تفضل أخ عمر.
شلون الشيخ خالد؟
نعم أخي.
ألو الشيخ خالد؟
إيه نعم أسمعك أسمعك تفضل.
شلون الشيخ؟
تفضل.
يعني الشيخ خالد؟
إيه أسمعك
يا أخي أدخل في الموضوع مباشرة تفضل.
ألو شيخ خالد؟
نعم يا أخي أسمعك.
شلونك شيخ؟
يا أخي ادخل في الموضوع تفضل.
نعم شيخ بس عندي سؤال بالله.
هات.
أولا أريد رقمك رقم الهاتف مالك شيخي.
طيب
الثاني تفضل.
نعم وعلى مود هذا مال قناة أهل البيت بس عيدكم تناظروا هالشلف هذا.
طيب لماذا لا يأتي هو يناظرنا؟ نحن طلبناه من أول رمضان يا صاحب قناة أهل البيت تعال ناظرنا على مسألة الإمامة. نحن تحديناك أن تأتي تناظر حول مسألة الإمامة أو المهدي أو العصمة.
إن كان عندك قدرة على المناظرة تفضل واتصل وناظر، خلاص وصل له هذه الرسالة.
نعم نعم شيخي مو بس بالإمارة يعني أريدكم
أهم شيء يعني أهم شيء في دين الشيعة هو الإمامة، وهذا قرأناه
وهنتفرع منها لما تريد
أهم شيء يعني في دين الشيعة هو الإمامة وقرأناه من كتب كثيرة، وهذه كتب الشيعة بين يدي تقول أن أصل أصول الشيعة هو الإمامة، إلا إذا كان قد تنازلتم عن الإمامة أنها ليست أصل أصول الشيعة، هذه الكتب التي تقول أصل الخلاف بين السنة والشيعة هو مسألة الإمامة، إذا ليش ما نناقش مسألة
هي أم الرزايا التي تطب عليها
كل هذا
البداء والطعن في الله وغير ذلك،
كل هذا مسألة
يا عمر
أجز عن إثبات الإمامة وعن غير أعجز.
يا عمر صلى على محمد وآل محمد، صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تقسم بالله أن هناك شيعي على ظهر بسيط اسمه عمر أدى ذلك لن تكذب علينا وتقول أن اسمه عمر؟ ها؟
لا تستقيش.
أنت سندي؟
يمكن.
آل سني
الآن. خلاص
يعني فوضناك كسني، فوضناك كسني للاتصال بحسن الله ياري. يلا. شكرا لك. تفضل يا شيخ قولي رواية بتاعك.
طيب يقول الرواية ان عبد المطلب اول من قال بالبدأ يبعث يوم القيامة امة وحده يبعث يوم القيامة امة وحده، لكن ستأتينا رواية اخرى. لكن بالملاحظة هنا في مسألة الامامة ان عبد المطلب عندهم في رواية ثلاث، في رواية انه وصي عيسى
عبد المطلب
وفي رواية انه وصي اسماعيل وفي رواية وصي ابراهيم، فلمن كانت الوصية؟ يعني كان حجة عبد المطلب. وبعدين وقع الشيعة في ورطة، هذا يعني بالمناسبة الآن السؤال، عندما كان أبو طالب بعدين هو وصي عبد المطلب، يعني سلم الوصية عبد المطلب
إلى أبي طالب رضي الله عنه،
يقولون
هم لا يكفرون
فيعتبرونه حجة. أبو طالب عندهم حجة، لكن السؤال الآن هل أبو طالب سلم الإمامة والوصية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أم كان لا يزال حجة مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني السؤال هنا يعني في شيء يحتاج
اسأله تاني عشان يستوعبوه. تفضل.
أبو طالب عندما ولد النبي عليه الصلاة والسلام هل سلم الوصية للنبي عليه الصلاة والسلام أم ظل محتفظا بها إلى أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال.
طيب نأخذ فاصل مشاهدي الكرام، وتواصلوا معنا بعد هذه الحلقة من كلمة سواء.
لكم من التحية مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. في الفاصل الثاني في هذه الحلقة كلمة سواء، وجدد التحية أيضا لضيفي الشيخ خالد الرصابي، وما زلنا نتحدث عن البداء وننتظر تواصلكم معنا سنة وشيعة حول هذه الفرية على الله تعالى.
أهلا وسهلا. قلنا الرواية التي فيها أن أول من قال بالبداء هو عبد المطلب، سنقرأ الرواية هنا من كتاب الكافي المجلد الأول، هذا أصول الكافي. طيب المجلد الأول
نوم الصفحة باشر.
الصفحة هنا 518. عن أبي عبد الله عليه السلام، هنا الرواية اللي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمة واحدة عليه سيم الأنبياء وهيبة الملوك. ورواية الأخرى عن أبي عبد الله قال: إن عبد المطلب أول من قال بالبدء، أول من قال بالبدء. تلاحظ معي الآن هذه الرواية التي معنا، تأتي روايات أخرى تناقضها أن الله سبحانه وتعالى ما بعث نبيا إلا
واشترط عليه البدء.
أي هنا تأتي الرواية معنا تقول هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا كتاب الكافي 197، قال عن أبي عبد الله: ما بعث الله نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار له بالعبودية، وخلع الأنداد، وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. الآن السؤال: إذا كان أول من قال بالبدء هو عبد المطلب، كيف تستقيم هذه الرواية مع هذه الرواية أنه ما بعث الله نبيا إلا وقد أخذ عليه؟
يعني إذن هناك أنبياء قبل عبد المطلب بآلاف السنين قالوا بالبدء.
جميل جدا.
نوح مثلا.
جميل جدا. إذن هنا السؤال أن هناك روايات متناقضة في كتب الشيعة، مرة تقول أول من اخترع مسألة البدء هو
عبد المطلب،
ورواية ثانية تقول لا، البدء موجود من زمان،
منذ نزول الأنبياء،
منذ أن الأنبياء كانوا يقرون الله سبحانه وتعالى بالبدء.
الشيعة يتبرأوا من
جيد. نحن لو نأتي إلى الروايات الموجودة في كتاب الكافي، هو عنوان باب، باب البدء، باب البدء في المجلد الأول كتاب التوحيد. يقول عن زرارة بن عيان عن أحدهما قال: ما عبد الله بشيء مثل البدء.
لا حول ولا
قوة. إذن أعظم شيء في دين الشيعة القول بالبدء. لما عبد الله بشيء أعظم من الصلاة، أعظم من الصوم، أعظم من الحج. إذا أردت أن تعظم الله قل الله بدى له ما لم يكن يعلم له. بدى ما عبد الله بشيء مثل البدء، يعني كيف يعظم الله بنسبة الجهل إليه؟
لا حول ولا قوة.
هذا شيء عجيب. أيضا عن عبد الله قال: ما عظم الله بمثل البدء. ثم يقول هنا: يمحو الله ما يشاء، ليس لها علاقة بالموضوع. ثم يقول أيضا نعم،
زي ما قال أخونا من السعودية، قال لك إنه دين قائم على الغباء.
نعم. ثم يقول: سمعت أبا جعفر يقول: العلم علمان، فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليها أحد من خلقه، وعلم علمه الله، وعلم علمه ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون، لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. لاحظ معي، ركز بالموضوع. وعلم عنده مخزون، يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء. السؤال إذن: إذا كان العلم الذي لا يتغير ولا يتبدل هو ما وصل بواسطة الأنبياء والملائكة والرسل، يعني الآن علمان، علم مخزون عنده وعلم واصل إلينا، فالواصل إلينا ليس فيه البدء. يقول هنا: العلم علمان، علم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحد من خلقه، وعلم علمه ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون، لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. تعال طبق معي
هذا الكلام
إسماعيل بن جعفر. الآن هل قضية إسماعيل بن جعفر حصل فيها البدء؟
نعم حصل.
الآن من أين عرف جعفر الصادق أن الله بدا له؟ إذا كان البدا لا يكون إلا في علم الله المكنون الذي لا يصل لا بواسطة ملك ولا بواسطة نبي ولا بواسطة رسول. من أين عرفه جعفر بن الصادق؟
من أين عرفه؟ قال: بدا لله فيه.
من أين عرفه؟ العلم علمان، علم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحد من خلقه، أو لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وعلم علمه ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون، ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله، وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء ويؤخر من ما يشاء ويثبت ما يشاء. إذن هذا العلم المكنون هو الذي يكون منه البدء على عقيدة الشيعة. السؤال من سيطلع على العلم المكنون ليعرف لنا لله. ما بدا لله وما لم يبدو له.
هو الملائكة ورسله ما قالش أئمته كمان.
إذا كان الأئمة، لأنه في رواية ستأتينا نتكلم عليها في الحلقة القادمة على أن الأئمة يعلمون البدا والأنبياء لا يعلمونه.
لا
إذا كان هذه الرواية
فضل من الله
إذا كانت هذه الرواية تقول أن العلم المخزون عند الله هذا هو الذي سيكون فيه البدا، والعلم الذي وصل إلى الأنبياء والملائكة والرسل هذا لا يمكن يتغير ولا يتبدل. لا يمكن يتغير ولا يتبدل. إذا السؤال قائم، إذا من أين عرفت أن الله بدا له في إسماعيل بن جعفر؟ من أين؟
من أنبأك؟
من أخبرك بذلك؟ لست نبيا ولست ملكا ولست رسولا، كيف عرفت؟ كيف عرفت ذلك؟ إذا هنا السؤال المهم الذي سيطرح نفسه في الموضوع. إذا الشيعة طيب لماذا قالوا بالبدا؟ قالوا إنما قلنا بالبدا للرد على اليهود، لأن اليهود ينكرون البدا، فأردنا أننا نقول هذا ردا عليهم.
يا ريتهم قالوا بي
وجوب الإيمان بالبدا، لأنه يقول ما عبد الله بشيء مثل البدا، ما عظم الله بمثل البدا، فإذا كانت عبادة الله واجبة وأعظم أنواع العبادة هو القول بالبدا، إذا ماذا يصبح؟ القول بالبدا واجب.
لا حول،
لأن العبادة واجبة ولا ليست واجبة؟
واجبة.
وأعظم أنواع العبادة عند الشيعة ما هو؟ القول بالبدا. إذا يصبح القول بالبدا أن تقول أن الله بدا لهم ما لم يكن يعرف له من أعظم الواجبات.
عملوا فضائل للقول بالبدا.
نعم. فضائل أخرى، لو يعلم الناس ما في القول بالبدا من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. يعني تجلس دائما ترد.
لا قل بقى لو علم الناس ما في القول بالكفر. قولها كده، بدلها كده شيخنا. يعني قل الرواية عندهم.
ما تجرأ إنسان أن
بالبدا قل بالكفر.
حتى لا شك لا ريب، هذا هذه روايات وباعتراف الأئمة أن القول بالبدا معناه أن الله سبحانه وتعالى يبدو له شيء لم يكن يعلمه. أهمية القول بالبدا ليش؟ هنا لأنه لو سقط القول بالبدا لسقطت الإمامة.
وكيف كانوا منتظرين إسماعيل فإذا به يموت في حياة أبي، يبقى الإمام لم يكن معصوم والإمام ما يعرفش شيء ويعني إنسان عادي، يبقى كده هيتحول الإمام إلى أن يكون مثل الإمام أبي بكر والإمام عمر والإمام عثمان.
لو سقط القول بالبدا عند الشيعة لسقطت الإمامة رأسا. لماذا؟ قال لأن أخبارهم ووعودهم التي لم يتحقق منها شيئا في صفة الإمامة. لأنه إذا قال لك سيكون كذا وبعدين جاء في الواقع ما كان، طيب أنت كيف أنت تقول إمام وما جعلتم لذلك الإمام من الصفات إلا ليتميز عن أبي بكر وعمر وعثمان؟ يعني جعلوا له صفة علم الغيب والعصمة، ثم وجدوا منه أفعالا، يعني يأتي يقول سيكون كذا. منها رواية التي تكون عندنا أن علي بن أبي طالب قال سيكون البلاء إلى 70 ثم يرفعه الله سبحانه وتعالى، ثم يرفعه، فجاء إلى جعفر الصادق قال طيب علي بن أبي طالب قال سيكون البلاء إلى 70 وبعدين يرتفع، قال لا هو كان إلى 70 فلما قتل حسين
امتد
شوي امتد يعني. فالآن اخترعنا فكرة جديدة
لاستمرار القول بالبدا
حتى لا يخطئ الإمام، لأنه إذا أخبر بشيء
وده من أسباب القول بالبدا برضه.
نعم نعم،
يعني الإمامة كانت هي من رزية الرزايا كما يقال،
هي لب المشكلة كلها، من أجل المحافظة على عصمة الإمام، من أجل المحافظة على علم الإمام للغيب، من أجل المحافظة على إمامة الإمام، كل ذلك لتبقى الإمامة سليمة، سيخترعون نسبة الخطأ إلى الله ونسبة الجهل الله من أجل يسلم من أجل عين الإمام. من أجل تسلم عين الإمام الله يخطئ ما في مشكلة عنده
ويجهل الشيء.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هناك أسباب في هذا الموضوع.
أنت قلت عندك روايات أخرى يعني في البداء، يعني سبحان الله
روايات هنا موجودة قرأنا شيئا منها، لكن أيضا نريد رواية يقول يا ثابت إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في 70 فلما أن قتل الحسين صلوات الله على اشتد غضب الله. السؤال الآن سؤال يقول هنا عن أبي حمزة الثمالي سمعت أبا جعفر الذي هو من؟
محمد
الباكر يقول يا ثابت إن الله تعالى قد كان وقت هذا الأمر في 70 إيش هو؟ ظهور المهدي، سقوط بني أمية، وقت هذا الأمر في
70
فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض. كيف عرف؟ فأخره إلى 40 ومئة. طيب كيف عرف محمد الباقر أن الله أخره؟ سؤال أوحي إليه في وحي جديد
مثلا،
من أين عرف وما هو الذي أخره؟
طيب والباقر كان المفروض أنه هو في هذا التوقيت يعني لو قلنا 140 سنة 140 هجرية
سيكون هو المهدي.
آه
جيد. فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر. من المتحمل المسؤولية الآن؟ إذا كان محمد الباقر يقول نحن أخبرناكم أن الأمر سيكون في 140 سنة فأنتم وزعتم الخبر للناس، طيب إذا كنت أنت تعرف أن مجرد إذاعة السر ستؤخر الأمر والفرج،
لماذا أنت قلت
أنت الناس؟ ليش كلمت الناس؟ كنت السر على، ولذا قالوا السر إذا تجاوزك لا تلوم غيرك. السر إذا تجاوزك لا تلوم غيرك.
وفي كمان مقولة جميلة، إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيقه.
أضيقه
يعني إذا كنت يعني أنت صدرك داء بسرك فقلت لغيرك هل تتخيل أنه سيحفظه لك وأنت صاحب السر لم تستطع أن تحفظه لك؟
ولهذا تجد روايات في كتب الشيعة أنهم كانوا يقول إما لا تذيعوا سرنا. طيب أنت ليش كلمتهم؟ إذا كنت أنت لا تريد أن تذيع سركم، طيب أنت ليش؟ ولهذا كان يقول من أذاع سرنا فما قتلنا قتل خطأ وإنما قتلنا قتل عمد. قتلنا قتل عمد. طيب إذا كان قتل قتل عمد فهشام بن الحكم هشام بن سالم وغيرهم كانوا يبثون سر الأئمة وتسبب في قتل موسى الكاظم.
وكل هذه الحديث أصلا تدل على أن الإمامة لم تكن لها فائدة بدليل أن الأئمة كانوا هاربين على طول يعني.
نعم.
يعني لماذا هم هارب؟ طب الآن المهدي لماذا هو هارب؟ هناك دولة كبيرة اسمها إيران، هناك دولة كبيرة اسمها العراق أصبحت تحكم من قبل الشيعة الآن، يعني أخرجوه لنا.
طيب ما هي أسباب القول بالبدء؟ ليش لجأ الشيعة إلى القول؟
آخر حاجة عشان عندي دقيقتين للختام
فقط. إذا الدقيقتان هذه فيها سنتكلم إن شاء الله في الحلقة الماضية عن الموضوع
بتوسع
بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد أن القول بالبدء وثمراته هذه إنما كانت نتيجة لمصلحة الإمام وللحفاظ على الإمام، لأن الإمامة لما كانت قد قيلت أنها في إسماعيل بن جعفر ثم تحولت إلى موسى بن جعفر حتى تبقى عجلة الإمامة سائرة للأمام ومن الإمام لا يخطئ.